تمام السادسة في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. الرئيس الإيراني يؤكد فشل مخططات الأعداء لعزل الجمهورية الإسلامية. استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وحزب الله يستهدف بالصواريخ تمركزات مستحدثة لجنود الاحتلال غرب مستوطنة الشميرة بالجليل الغربي. من العناوين إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي فشل مخططات الأعداء لعزل الجمهورية الإسلامية، وخلال كلمة له في افتتاح معرض إكسبو بالعاصمة طهران قال رئيسي إن المعرض يثبت فشل الحظر في التأثير على إيران في ظل إرادة الشعب القوية. وقال رئيسي أن الحظر رمز للظلم وللقمع ضد الحكومات وجميع الشعوب، لافتا إلى أن الشعب الإيراني في حرب الإرادات تجاوز إجراءات الحظر بالاعتماد على قدرات وإمكانات البلاد، مستشهدا بالإنجازات العديدة للبلاد في مختلف المجالات رغم الحظر. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن فرض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حظرا على بعض الشخصيات في القوات المسلحة الإيرانية لن يثني إيران عن زيادة قوتها للدفاع عن سيادتها وأمنها. وأكد كنعاني أن إيران ستحول هذا الحظر إلى فرصة للاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات في تعزيز وتطوير قدراتها الدفاعية والعسكرية، لافتا إلى أن قدرات إيران العسكرية تتناسب مع احتياجاتها في توفير الأمن ومصالحها الوطنية وحماية سيادتها والدفاع المشروعي ضد أي تهديدات أجنبية. يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الرابع بعد 200، وذلك عبر قصفه الجوي والمدفعي للعديد من مناطقه. وطال القصف الجوي مخيم مجدان في خان يونس ومخيم البريج وبلدة الزوايدة وسط القطاع والمخيم الجديد شمال النصيرات. كما أطلقت آليات العدو نيرانها في محيط بلدة المغراقة ومحيط نتساريم شمال المحافظة الوسطى. وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال اليوم 4 مجازر بالقطاع، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 34,000 ونحو 400 والجرحى إلى 77,000 ونحو 450 منذ بدء العدوان. نعم، تستمر التظاهرات والاعتصامات في أكثر من 50 جامعة أمريكية تضامنا مع غزة ورفضا للدعم الأمريكي للكيان الصهيوني. وفي آخر تطوراتها شهدت جامعة سنترال فلوريدا الأمريكية تظاهرات حاشدة تنديدا بالحرب الصهيونية على قطاع غزة. كما أعلنت إدارة جامعة جورج واشنطن أنه تم إبلاغ المحتجين بأن سلوكهم يعتبر انتهاكا للسياسات التي تنتهجها الجامعة، فيما رفض الطلاب المحاولات المستمرة لتشويه الحراك الطلابي باتهامه بأنه معادل للسامية. وأقام طلاب جامعة نيويورك مخيما تضامنيا جديدا مع غزة بعد أن أزالت الشرطة مخيمهم في جولد بلازا. حول اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية ضد العدوان الصهيوني على غزة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وانضمام 20 جامعة إلى المعتصمين وانتقال الاحتجاجات إلى دول غربية أخرى، نستمع معا إلى التقرير التالي.
تظاهرات الطلاب الجامعيين المناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي بدأت من جامعة كولومبيا تتسع رقعتها لتشمل جامعات أخرى داخل الولايات المتحدة وانتقلت إلى دول غربية أخرى رغم ما تواجهه من قمع واعتقالات وتهديدات. وفيما تتواصل الاحتجاجات الطلابية لليوم العاشر على التوالي، انضمت جامعتا كارولينيا الشمالية وأريزونا إلى الحراك، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مخيمات جديدة نصبت في كلتا الجامعتين. وفي الوقت الذي لجأت فيه بعض إدارات الجامعات للتفاوض مع المحتجين، اختالت أخرى طلب المساندة من قوات الأمن لقمع الاحتجاجات، حيث شهدت جامعة إيموري بولاية جورجيا اعتقال 20 طالبا وإطلاق عناصر الشرطة قنابل مسيلة للدموع والرصاص المطاطي. وفي الجامعة نفسها اعتقلت قوات الأمن رئيسة قسم الفلسفة نويل مكافي وأستاذة الاقتصاد كارولين فوهلين إثر مشاركتهما في مظاهرة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف الدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي. جامعة كولورادو دنفر هي الأخرى شهدت اعتقال حوالي 40 شخصا أقاموا معسكرا مؤيدا لفلسطين في حرم الجامعة، فيما وجه مسؤول الجامعة تحذيرات للطلاب بتفكيك المخيم ومغادرته، لكن لم تتم الاستجابة. وفي جامعة ولاية أوهايو فدت قوات الأمن مظاهرة طلابية متضامنة مع فلسطين مستخدمة العنف تجاه المتظاهرين، واعتقلت الشرطة الأمريكية مستخدمة العنف أكثر من 500 من الطلبة المتظاهرين خلال الاحتجاجات في الجامعات في سائر البلاد. وفي ظل التعامل العنيف مع الاحتجاجات الطلابية، دعت منظمة Human Rights Watch إدارات الجامعات الأمريكية إلى ألا تسيء استخدام السلطة لقمع الاحتجاجات وعدم وصفها بأنها معادية للسامية. وعلى خطى الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية، قام طلاب جامعة سيانس بو باعتصام في مبنى معهد العلوم السياسية في العاصمة الفرنسية باريس، وأعربوا عن دعمهم للقضية الفلسطينية، مطالبين الإدارة المركزية باتخاذ موقف واضح من قبل الجامعة والتنديد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة وقطع أي روابط مع الكيان الإسرائيلي.
في لبنان أعلنت المقاومة الإسلامية أن استهدفت بالصواريخ صباح اليوم تمركزات مستحدثة لجنود الاحتلال الصهيوني غرب مستوطنة الشميرة بالجليل الغربي وحققت إصابات مباشرة. وكان حزب الله قد أعلن في بيان سابق أن مجاهدي استهدفوا موقع حبوشيت الإسرائيلي ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه جولاني وموقع الرمتة الصهيوني في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية. وأكد الحزب أن هذه العمليات تأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة وردا على اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنية في جنوب لبنان. استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال بالقرب من حاج السالم العسكري الإسرائيلي غربي جنين. وأفادت مصادر فلسطينية إلى أن الشهيدين ارتقيا بعد خوضهما اشتباكا مع قوات الاحتلال في محيط حاجز سالم العسكري غربي المدينة، فيما أصيب شابان آخران. في سياق المتصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل ودهمت عددا من المنازل وفتشتها بعد أن سيرت دورياتها في البلدة. في خبرنا الأخير في هذه النشرة، أسقطت القوات اليمنية ثالث مسيرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة شمال غربي العاصمة صنعاء. أعلن عن ذلك العميد يحيى سريع اليوم وقال إن المسيرة من طراز MQ-9، مشيرا إلى أنها كانت تقوم بتنفيذ مهام عدائية. ويأتي هذا الحدث وهو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة بعد ساعات على قيام القوات اليمنية باستهداف ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر، مؤكدة أن العملية جاءت نصرة للشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. مسؤول عسكري أمريكي اعترف لقناة CBS بتحطم طائرات أمريكية قرب السواحل اليمنية يوم أمس، غير أنه قال أن التحقيق لا زال جار في أسباب تحطمها. في الختام نذكر بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل مخططات الأعداء لعزل الجمهورية الإسلامية. استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وحزب الله يستهدف بالصواريخ تمركزات مستحدثة لجنود الاحتلال غرب مستوطنة الشميرة بالجليل الغربي. نشرتنا الإخبارية انتهت. قدمنا لحضراتكم من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على رأس الساعة نلقاكم بإذن الله. السلام عليكم.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي سيكون الحديث فيها حول أهمية الثقة بالله والاعتماد عليه ودور الثقة في تصحيح المسيرة الإنسانية على مستوى الفرد أو المجتمع. فإذا وثق العبد بربه فهذا يعني أنه عرف ربه حق معرفته، وإذا عرفه ووثق به اتكل عليه وانصاع لأوامره واستجاب له وكف نفسه عن معاصيه. والثقة بالله ركن أساسي من أركان الإيمان بالله والاتكال عليه. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم مخاطبا أم موسى عليه السلام عندما وضعت وليدها وخافت عليه من بطش فرعون: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: من وثق بالله أراه السرور. عزيزي المستمع، الثقة بالله تعالى كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ثمن لكل غال وسلم إلى كل عال، وذلك لأن الثقة بالله تعالى منطلق لكثير من الفضائل ومكارم الأخلاق وأساس متين لحركة الإنسان في الحياة. فعلى أساس الثقة بالله يكون التوكل، ولا معنى للتوكل دون الثقة بالله. وعلى أساس الثقة بالله أيضا يكون الإنفاق، لأن المنفق يثق بوعد الله تعالى له أنه سيخلفه. ولولا هذه الثقة لأمسك الإنسان خوف الفقر. قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعلى أساس الثقة بالله أيضا تكون التقوى، وذلك لأن المتقي يثق بوعد الله أنه سوف يجعل له فرجا ومخرجا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى هذا الأساس أيضا يكون قبول الدعاء، حيث ورد في السنة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام: إذا دعوت فظن أن حاجتك بالباب، أو فأقبل بقلبك وظن أن حاجتك بالباب. يقول الشاعر: الله في كل حادث ثقتي، والله عزي والله مفتخري، لست مع الله خائفا أحدا، حسبي به عاصما من البشر. الله الله الله، على ضفاف اليقين رست هناك سفيني، وطاب عمري وفاض. مستمعين الأفاضل، ذكر الفقهاء للاستخارة معان عديدة، لكن صاحب الجواهر رحمه الله ذكر لها معنيين. المعنى الأول أن يسأل الله سبحانه أن يجعل الخير فيما أراد إيقاعه من الأفعال. مثلا إذا أراد أن يتزوج يتوجه إلى الله تعالى ويدعوه ويسأله أن يجعل الخير في زواجه هذا. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني، وهو المتعارف كثيرا بين أوساط المؤمنين، هو أن يوفقه الله لما يختاره له وييسره له. فإذا أراد شراء دار مثلا، طلب إلى الله تعالى أن يرشده ويوفقه إلى الأصلح في شرائها أو عدم شرائها. ولهذا المعنى طرق عديدة وكيفيات مختلفة، مثلا أن يطلب من الله أن يعرفه ذلك بأن يوجد فيه العزم على الفعل، أو يوقع ما يختاره له على لسان المستشار، أو أن يعينه بوسيلة من الوسائل التي ذكرها العلماء ومنها المصحف الشريف. ولا إشكال في أنه لا تصح الاستخارة على فعل الحرام أو تركه أو ترك الواجب أو فعله، وهناك أساليب وكيفيات للاستخارة يستحسن الرجوع فيها إلى محلها لمعرفة الصحيح منها والمروي عن أهل البيت عليهم السلام.
سألت من قد رأيت
كل أرض وحين
حتى اهتديت السبيل وكان دربا جميلا كان الرسول الدليل والله كان.
جاء رجل إلى الإمام الحسين عليه السلام وقال له: يا ابن رسول الله، ضمنت دية كاملة وعجزت عن أدائها، فقلت في نفسي: أسأل أكرم الناس، وها أنا جئت أسألك. فقال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا أخا العرب، أسألك عن ثلاث مسائل، في كل واحدة ثلث المال. فقال الرجل: تسألني وأنت الإمام؟ فقال عليه السلام: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المعروف بقدر المعرفة. ثم راح الإمام يسأله عن أول مسألة قائلا: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال عليه السلام: فما النجاة من الهلكة؟ قال: الثقة بالله. قال عليه السلام: فما يزين الرجل؟ قال: علم معه حلم. قال: فإن أخطأه ذلك. قال: مال معه مروءة. قال عليه السلام: فإن أخطأه ذلك. قال: فقر معه صبر. قال عليه السلام: فإن أخطأه ذلك. قال الرجل: فصاعقة تنزل من السماء فتحرقه فإنه أهل لذلك. فضحك الحسين عليه السلام وأعطاه أكثر من حاجته.
أعرفت بالله ذاتي، أعرفت سر حياتي، أشرقت أمنياتي، أضلعي في عيوني، وصار عمري شعاع يطوي الفضاء ارتفاع وما يطيق ضياع بين.
أجل عزيز المستمع، فالثقة بالله تعني الكثير للمؤمن، فهي طريق إلى رحمته ومسلك إلى طاعته ونجاة للعبد في الدنيا والآخرة، وما من أحد وثق بالله فلم ينجه. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إياك وخصلتين: الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. قال حكيم: الدنيا كالماء المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. سئل أنوشروان ما أعظم المصائب، فقال: أن تقدر على المعروف فلا تصنعه حتى يفوت. وقال بعض الحكماء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. سئل سولون الحكيم: أي شيء أصعب على الإنسان؟ فقال: معرفة عيب نفسه والإمساك عن الكلام بما لا يعنيه. عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان، واستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفع له عمل صالح. قال الشاعر: كيف يرجى الصلاح من أمر قوم ضيعوا الحزم فيه أي ضياعي، فمطاع المقال غير سديد، وسديد المقال غير مطاعي. قال الإمام علي عليه السلام: خالطوا الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. قيل: أربع من سلم منهن سلم من مكاره الدنيا والآخرة في الأغلب: العجلة والتواني، واللجاج، والعجب. قال أحد علماء النفس: حب الخير للناس وحبنا للناس هما السعادة الحقيقية، ويخطئ من يظن أن السعادة في المال. ومسك الختام قول للإمام السجاد عليه السلام: أظهر اليأس من الناس فإن ذلك من الغناء، وأقل طلب الحوائج إليهم فإن ذلك فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه، وصلي صلاة مودع، وأن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء 18 من أدعية الصحيفة السجادية عند كان من دعائه عليه السلام إذا دفع عنه ما يحذر أو عجل له ما يطلب، يقول: إلهي وإن يكن ما ضللت فيه، ما ضللت فيه يعني ما كنت فيه، إلهي وإن يكن ما ضللت فيه أو بت فيه، إن يكن الذي أنا أكون فيه من نعمة أو أبيت فيه من عافية ونعمة، وإن يكن ما ضللت فيه أو بت فيه من هذه العافية بين يدي بلاء لا ينقطع ووزر لا يرتفع. إذا كان من وراء هذه العافية التي ترزقني، لاحظوا هذا وعي ومعرفة والتشخيص لنوع النعمة، إن يكن ما ضللت فيه يعني ما كنت فيه من هذه العافية أمام بين يدي بلاء لا ينقطع، يعني أمام بلاء لا ينقطع، من بعد هذه العافية بلاء ممتد من ووزر لا يرتفع وعقوبة ممتدة في الآخرة، فقدم لي ما أخرت وأخر عني ما قدم. إذا كان لا محالة، إذا كان لا محالة لا بد أن أتحمل من عندك إلهي ابتلاء، فاجعل ابتلاء العاجل والرحمة التي ترزقني الآجل. إذا كان لابد من ابتلاء ورحمة، أنت عجل لي الابتلاء إذا كان لابد، وأنت واسع كريم، وأنت رحمتك وسعت كل شيء ورحمتك أوسع لي، أنت تستطيع أن تجعل لي العاجل والآجل رحمة، أنت تستطيع أن تصل لي الرحمة العاجلة بالرحمة الآجلة، والنعمة العاجلة بالنعمة الآجلة، والعافية العاجلة بالآجلة. ولكن إن كان لابد في حكمتك، إن كان لابد من أن أرى ابتلاء، من أن أعاني من ابتلاء، لابد من ذلك، أنت إلهي اجعل عافيتي في الآجل، وقرر وأقضي لي بالابتلاء في العاجل، عجل لي الابتلاء وأجل لي الرحمة. وإن يكن ما ضللت فيه من هذه العافية بين يدي بلاء لا ينقطع، هذا بعد بلاء لا ينقطع، فقدم لي ما أخرت، قدم لي ما أخرت، وأخر عني ما قدمت لي، تقدمها لي الآن من عافية ونعمة، أخرها لي بالآجل، وقدم لي الابتلاء. ثم يعطي الإمام قاعدة: فغير كثير ما عاقبته الفناء. مهما كانت هذه النعمة التي تصيبني في الحياة الدنيا، عاقبته الفناء، تنفض، وما ينفض وعاقبته الفناء قليل، مهما كان كثير ومهما كان عظيم ومهما امتد، الذي ينتهي إلى الفناء قليل. ونعم الله تعالى ونعم الدنيا كلها تنتهي وتنفض، فإذا هذه النعم مهما كانت عظيمة فهي قليلة. فغير كثير ما عاقبته الفناء، وغير قليل ما عاقبته البقاء. والنعمة اللي تقدر لي تقدرها لي في الآخرة، والنعمة التي تقدر لي في الآخرة هذه النعمة باقية، مهما كانت قليلة فهي كثيرة، فهي ليست بقليلة. وغير قليل ما عاقبته البلاء. الله عز وجل قد يقدر لعبده الابتلاء، ولا بد أن يتحمل الإنسان الابتلاء. فمن الخير للإنسان هذا البلاء العاجل، الذي البلاء العاجل ابتلاء العاجل، وإن كان ابتلاء ولكن في هذا الابتلاء رحمة، ظاهره البلاء وباطنه الرحمة. الإنسان يكره الابتلاء، ولكن قد تكون هذا قد يكون هذا الابتلاء رحمة من عند الله. المريض يخضع لسكين الطبيب الجراح، بطبيعة الحال ما يحب أن يمارس، أن يشرح الطبيب الجراح قلبه وجلده بالسكين ويمارس ويضع السكين في جسده، ولكن هذا البلاء خير له من أن يحفظه، من أن يمتنع عن الطبيب الجراح. هذا الابتلاء أفضل من أن يسلم من الطبيب الجراح. في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله إذا أحب عبدا غته بالبلاء غتا، يعني غمسه بالبلاء. هذا البلاء الابتلاء في الحياة الدنيا شأنه شأن سكين الجراح الذي يمارسه الطبيب، وهو يحب المريض، وهو يحب المريض، وهو مشفق على المريض، وهو يرأف بالمريض. الطبيب لما يمارس العملية الجراحية يرأف ويحب المريض، ولأنه يحب يمارس في جسمه العملية الجراحية. وكذلك الابتلاء، الابتلاء للإنسان خير. إن الله إذا أحب عبدا غته بالبلاء غتا، غته بالبلاء غتا يعني غمسه بالبلاء غمسا. وقد تكون النعمة نعمة استدراج، النعمة العاجلة التي تصيب الإنسان، النعمة العاجلة نعمة استدراج، تعقبها عقوبة لا تنتهي. هذه النعمة في مقابل ذلك الابتلاء. ذلك الابتلاء ظاهره ابتلاء وباطنه رحمة، هذه النعمة ظاهرها النعمة وباطنها نقمة. وليست كل نعمة باطنها كظاهر، هذا نوع من المكر الإلهي، بيقابل بها الله تعالى مكر العبد، فيلهو العبد، العبد يلهو بالنعمة، تحجبه النعمة وتصيبه، يصيبه سكر النعمة وينشغل عن الله تعالى وعن ذكر الله، فيعاقبه الله تعالى ويستحق العقاب والعذاب. الإنسان لما يسيء في عمله الله عز وجل يعاقب السوء بالسوء فيمكر به. ومن هذا المكر أن يرزق الله تعالى العبد النعمة، يعجل له بالنعمة ويؤجل له العاقبة، ويؤجل له العقوبة، فيكون بين يدي هذه النعمة نقمة. ذلك الإمام يقول: وإن يكن ما ضللت فيه أو بت فيه من هذه العافية بين يدي بلاء لا ينقطع. إذا كان بعد هذه النعمة بلاء لا ينقطع، فأنا إلهي يا ربي وأنت كريم أسألك أن تؤخر لي ما قدمت لي وتقدم لي ما أخرت عني، وأخر عني ما قدمت، فغير كثير ما عاقبته الفناء وغير قليل ما عاقبته البقاء. وصل على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعين الأفاضل في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا، نرحب بكم وبجميع الأخوة المتابعين والمتابعات.
شكرا. قبل أن نبدأ معكم الأسئلة نذهب إلى فاصل. مستمعينا فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة حول اللباس الشهرة. سماحة الشيخ، ما هو تعريف لباس الشهرة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لباس الشهرة هو اللباس الذي يشتهر به شخص معين دون آخر.
نعم.
أو يشتهر به على نحو يخالف ما هو المتعارف.
نعم.
تارة نرى بعض الناس يخرجون في المجتمع الإسلامي لابسين لباسا يخالف المعايير الإسلامية، هذا من ناحية. تارة يخالف العادات الاجتماعية، تارة يخالف الألوان المتعارفة. يعني لا يتعارف أن رجلا يلبس اللون مثلا الزهري الفاقع أو الأحمر الفاقع، خصوصا إذا كان مجتمعا منضبطا كرجال ملتزم بالدين. فهذا اللباس المخالف لما موجود في هذا المجتمع يعد من لباس الشهرة، يشتهر به، يشتهر أنه لبس لباسا مخالفا لما هو متعارف عليه، سواء على الصعيد الديني، سواء على الصعيد الاجتماعي، سواء على الصعيد العائلي. يعني مثلا العائلة أحيانا تخالف أهل القرية كلهم، أو تخالف أهل المدينة كلهم، أو تخالف أهل البلد كلهم بلباس معين فيشتهرون بذلك اللباس.
هل هناك ميزان؟
ميزان لباس الشهرة هو اللباس الذي لا يناسب الشخص أن يرتدي من أجل لونه. تارة اللون يخالف المتعارف عليه، أو من كيفيته، تارة الكيفية، الشكل، طريقة خياطة هذا اللباس تخالف ما هو موجود في المجتمع فيعد من لباس الشهرة.
لا.
أو من أجل كونه مثلا غير مناسب، أو لو ارتداه بمرأة من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم. يعني ما يصير واحد يجي يلبس لباس يخالف الناس ويحاول أن يلفت أنظارهم بلباس مخالف، وتارة يكون مخالف أصلا للشرع الإسلامي. نعم، لابد للإنسان أن يداري المجتمع الذي يعيش فيه، لا أن يخالفهم لباسا، لا أن يخالفهم شكلا، لا أن يخالفهم بطريقة خياطة اللباس. خب، هنا سؤال يطرح، أنه أنا مسلم وأذهب إلى بلاد الغرب أو بلاد غير مسلمة، وهناك الألبسة مخالفة للشرع، وإن لبست لباسا شرعيا لأصبح لباس شهرة. إذا أنتم تضعون القاعدة الكلية أن لباس الشهرة هو ما خالف المجتمع الذي أعيش به، خب أنا أعيش في مجتمع ألبستهم خلاف الشرع، فهل ألبس خلاف الشرع وأمشي كما مشي القوم وأسلك هذا الوادي؟ هنا نقول لا، لابد عليك أن تداريهم إلى باب جهنم، فلا تدخل معهم إلى نار جهنم. كما أن الشاب لابد أن يمشي مع صديقه إلى باب جهنم، فإن أراد أن يدخله إلى النار لا يدخل معهم. لابد أن يداري إلى القدر المستطاع، وإن لم يستطع فيجب عليه ترك ذلك المكان. مخصوص الأخوات المؤمنات أن يدارين بحجابهن، ولكن إن وصل المقام إلى خلع حجابهن والعياذ بالله، تقصير لباسهن والعياذ بالله، إظهار قسم من جسمهن والعياذ بالله، فلا بد أن يبتعدوا وأن يهاجروا في سبيل الله. نعم، الآن مرأة في بلد ممكن العباءة الزينبية السوداء تعد لباس شهرة، فتلبس لباس يغير اللون بشكل معقول. يعني مثلا الحجاب، كما الحجاب الرأس وحجاب الجسم الكامل كما يعبر عنه بالمانطو أو الجبة أو ما شاء،
أو لباس الشرعي،
عباءة الكتف أو لباس الشرعي. ممكن تلبس اللون الكحلي، ممكن تلبس اللون الألوان الغامقة، هذا لا إشكال فيه لأنه يستر. نعم، وفي نفس الوقت قد أصبحت المدارات موجودة للمجتمع الذي تسكن به.
تحدثتم سمحت الشيخ حول الخياطة، يعني هل هناك أنواع خياطة معينة؟ الآن العبايات يعني أصبحت ملفتة للأنظار.
نعم، مع الأسف يعني الإنسان من يروح للسوق ويشوف بعض العباءات
يقولون يقولون هذا مثلا الدارج، يعني هذا هو التحضر، أو هذا
الله عز وجل أوجب على النساء الحجاب الإسلامي ويجب عليهن ستر أجسامهن. وبعض الناس يلعبون بالحجاب. بعض الناس لا يستطيعون أن يسلبوا النساء حجابهن، ولكن يعبثون بالحجاب الإسلامي، فبدل العباءة المستورة ينتجون عباءات لماعة، عباءات تجذب الأنظار، ويدعون أنها ماذا، أنه موديل السنة، أو أنه هذا الدارج كما يقال، أو هذا المتعارف عليه. ولكن الفتاة المؤمنة والشابة المؤمنة لا تأخذها عواصف الفساد.
أحسنت.
يا عمار، إن سلك علي واد وسلك الناس واد فاذهب خلف علي، مضمون الحديث حينما يوصي النبي صلى الله عليه وآله عمار. عندنا رواية ثانية تقول لسلمان، يعني منهجية الإمام علي عليه السلام، حتى لو كانت الفتاة لوحدها لحالها، ليس هنالك معين، ليست هنالك صديقة، ولكن بقيت لنفسها، تلتزم بحجابها، لأن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ينظر لها.
أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. سماحة الشيخ تحدث حول الخياطة أو الحياكة للعباءة الزينبية، تفضلوا.
نعم، قد تحدثنا حول العباءة التي لابد أن تشتمل على أهم صفة، وهي صفة الاحتشام.
نعم،
فقلنا أن الفتاة المؤمنة تلتزم بالحجاب الإسلامي المحتشم، وهنالك في الأسواق بعض عباءات وبعض الأنواع من الحجاب غير متصف بصفة الاحتشام، سواء كان لماعا أو كان ضيقا أو ما شابه ذلك. وقلنا أن الفتاة المؤمنة تلتزم بمنهجية أمير المؤمنين عليه السلام، وأن لا تذهب يمينا وشمالا. هنا لابد أن نلفت نظر بعض الأخوة المؤمنين والمؤمنات، أصحاب الفكر، أصحاب الثقافة، المرشدين، المرشدات، أن يوجهوا الفتيات إلى هذه النقاط، لا أن توضع الحجة التي تقول أنه بعدهن صغار أو في مقتبل حياتهن. بعض الناس عندهم نظر أنه الفتاة في بداية حياتها حتى لو لم تلتزم كثيرا بالحشمة، حينما تتزوج وحينما تكبر تلتزم. هذا شيء خطأ. التكليف الشرعي يقع على الفتاة من عمر التاسعة، من عمرها 9 هجرية.
نعم.
ولابد عليها أن تحتشم، أن تبدأ بلبس حجابها، تقوم بعباداتها، تقوم بواجباتها، وتكون قدوتها السيدة الزهراء عليها السلام، والسيدة زينب عليها السلام، والسيدة رقية، وهذه السيدات الأفاضل التي هن موضع قدوة المؤمنين والمؤمنات.
نعم سمعت الشيخ، لا إشكال يعني، أو هل هناك إشكال في الألوان؟
طبعا
نتحدث حول العباءة أو حول اللباس.
العلماء قالوا أفضل شيء في الحجاب هو اللباس الأسود.
نعم.
وهي العباءة الزينبية، ولكن هنا ولكن لابد من التدقيق عليها.
أكيد.
إذا لبست المرأة لباسا شرعيا، لباسا محتشما بألوان غامقة غير جاذبة للأنظار،
نعم،
وغير ألبسة تعد من ألبسة الشهرة. بعض النساء يلبسن الألوان الفاضحة، الألوان الفاتحة، بحيث تجذب أنظار الآخرين. فهنا العرف والمدار في تعيين حشمة الحجاب أو غير حشمة الحجاب، أول شيء المكلف بالدرجة الأولى، يعني نفس المرأة نفس الفتاة، هي تعلم أن هذا محتشم وهذا غير محتشم. ثانيا ما
هذا
يقوله،
هذا ملفت للنظر وهذا غير ملفت للنظر.
أحسنتم، هذا ملفت للنظر، هذا غير ملفت للنظر، هذا فيه ريبة وهذا غير ماذا ليس فيه ريبة. هنالك أنواع من الحجابات لا تناسب الشارع، ولا تناسب أن الفتاة أو المرأة تخرج إلى مدرستها أو جامعتها أو عملها بهذا الحجاب، بل لابد عليها من الالتزام بحجاب أغمق أو بحجاب أوسع. قلنا أولا يقع على المكلفة، ثانيا ما يقره المجتمع الإسلامي. المجتمع لا، ليس المجتمع البائع أو البقال أو الشاب الذي لا يعتني بدينه. المجتمع كعقلاء المجتمع، كعلماء المجتمع، هؤلاء الذي يعتنى بكلامهم من ناحية أن هذا الحجاب محتشم أم غير
محتشم.
أحسنتم.
فقط سؤال سماحة الشيخ حول تقليد الغرب باللباسهم، يعني الفتاة تقلد مثلا ممثلة في لباسها،
التقليد من العادات التي لها حدين.
نعم.
حد إيجابي وحد سلبي. الحد الإيجابي أن الإنسان يقلد جماعة أو شخص أو عدة من الناس قد لبسوا لباسا جيدا يليق، هذا الحد الإيجابي. حينما أنا أكون مقصر بلباسي وأرى من هو لباسه أفضل، من هو لباسه فيه الحشمة أكثر، من هو لباسه فيه الستر أكثر، أنا أقلد هذا الشيء الإيجابي. أما الألبسة السلبية، مع الأسف نرى بعض الفتيات بعض الشابات يقلدن بلباسهن من هم أسوأ ويلبسون اللباس السلبي، فنقول لهم ألا يتخذون هذا النهج نهجا لهم،
بل
لابد من الالتزام بالحجاب الإسلامي والحجاب محتشم.
أحسنتم. إن شاء الله سوف يكون لدينا حلقة حول الأزياء العصرية. أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كانت عنوان هذه الحلقة حول لباس الشهرة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الأحبة، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 7:07. أما إعادة لبرنامج دنيا الشباب تستمعون إليها عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم برنامج المرصد اللغوي. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 8:24، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن. عند 8:50 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. أما عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. برنامج ألوان ثقافية تستمعون إليه عند 10:14. أما نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. تصبحون على خير.
روحي تشكو لك إلهي، فهي عرش المستجير يا ملك إلهي. إن روحي تشكو لك إلهي، فهي عرش المستجير يا ملك. وربي ما سمت إلا إليك، في سؤال الصفح قد دلت عليك. وربي ما سمت إلا إليك، في سؤال الصفح قد دلت عليك. ما رأت إسعادها إلا لديك، ما رأت إسعادها إلا لديك. ما توانى ظلها أن يسأل إلهي. إلهي ليس يجديها الضلال عن هواك، ليس يجدي الانتقال. بارئ الروح العلي المتعال، فاب ربي عابد.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر. ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا، فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل.